الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 99 بعد 700 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 19 من كتاب المناقب. قال: وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني بصر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا من حرص حذيفة رضي الله عنه على الخير، وخوف حذيفة رضي الله عنه من الشر. فليكن الإنسان باحثا عن طرق الخير، وفي نفس الوقت حذرا من طرق الشر والضير. قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه موحد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، ومع ذلك يدعو الله أن يجنبه وبنيه أن يعبدوا الأصنام. ولو بقي الناس على هذين الأمرين، البحث عن الخير لملازمته ومعرفة الشر للحذر منه، لسلمت لهم عقائدهم وسلموا في كثير من شؤونهم. قال: فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر. والجاهلية الجهلاء لا تكون إلا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخر الزمان بعد أن يقبض الله عز وجل أهل الإسلام، ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله. وما جاء عن سيد قطب وأخيه محمد قطب بما يسمى بجاهلية القرن العشرين، هذا اصطلاح قد أنكره عليهم العلماء، فما زال الإسلام له من يقوم به ومن يتعبد به، وشأن المسلمين في كثير من أمورهم على خير، وإن كانت قد وقعت معاصي. المعاصي من أمر الجاهلية وليست هي بجاهلية مطلقة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، مع أن أبا ذر من أهل الإسلام والتوحيد والسنة. وهكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وليس فيه أن متعاطي هذا يكفر. وحكم سيد قطب ومن إليه حكم جائر من جهتين: الأول أن فيه تكفير للمسلمين، الثاني أنه لما سئل عن ذبائح المصريين قال: عاملوها معاملة ذبائح أهل الكتاب. وهذا دليل على جهله وسوء فهمه، فلو كانوا مرتدين ما جاز للمسلم أن يأكل ذبيحة المرتد بخلاف الكتابي، لكنهم قوم ليسوا في العلم ولا إليه، وإنما كان عندهم بعض الثقافات وبعض الآداب من حيث صياغة الكلام ونحو ذلك، واغتر بهم الناس، وعندهم تأثر بالرافضة، لا سيما سيد قطب عنده تأثر بالمشعوذين، عنده تأثر بالصوفية، يظهر ذلك في طريقتهم وفي كتاباتهم. ما نعلم سنيا ولو عاصيا يحكم على عمرو بن العاص رضي الله عنه وعلى معاوية بن أبي سفيان بالنار، أو يطعن في عثمان، وسيد قطب طعن فيهم، حكم عليهم بالنار وطعن في خلافة عثمان وأنها فجوة بين خلافة علي وبين خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. فلا بد أن نأخذ ديننا وعقيدتنا والطريقة من منهج السلف الكرام، لا غلو في الأحكام ولا تباطؤ فيها، ولكن وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فكن وسطا عدلا خيارا. فجاءنا الله بهذا الخير أي الإسلام، ولهذا الشيخ مقبل استدل بهذا على أن الكافر إذا صنع إليك معروفا فقلت جزاك الله خيرا ألا بأس بذلك، فكأنك تقول جزاك الله الإسلام. قال فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن، يعني الناس تارة يقوى إيمانهم واستقامتهم وتارة يضعف، وتارة يكون الخير متمحضا وتارة يكون الشر متمحضا، وتارة يكون الخير مخلوط بشر والشر مخلوط بخير. فقوله قال نعم وفيه دخن أي خير، لكن فيه دخن، فيه ما ينتقد، فيه ما يعارض. قال قلت وما دخنه؟ سؤال أهل العلم فيما يشكل. قال قوم يهدون بغير هدي، أي بغير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بدع تعرف منهم وتنكر. كثير الآن يا أخوة، كثير من أهل البدع ربما في لباسه كلباس النبي صلى الله عليه وسلم، يعف لحيته كما عف النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقد بعض الأمور كاعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندهم دخن، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم ما وافق الدليل وتنكر منهم ما خالف الدليل. قال قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. وهذا تمحض الشر، بحيث يظهر الشر في صورة دعاة ألسنتهم إلى قلوبهم قلوب شياطين، وجثامينهم جثامين إنس. قال من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت يا رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ظاهرهم من أهل الإسلام يتكلمون بالإسلام ويفهم كلامهم، لكن في دعوتهم دعوة إلى الشر والفساد. قال قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أهل السنة والجماعة، الجماعة قد تطلق تارة على الإمام ومن إليه، وتطلق ويراد بها الذين لزموا منهج السلف رضي الله عليهم، وتطلق على الصحابة، ذكروا لها 5 إطلاقات نقلتها في كتاب فتح الباري على شرح السنة البربهاري مما ذكره الشاطبي رحمه الله. قال قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، اعتزل أهل الباطل وإن كثروا، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث استدل به على العزلة، وهو من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بحال الناس قبل وقوع ذلك منهم. قال رحمه الله بالسند المتصل، حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قيس عن حذيفة رضي الله عنه قال تعلم أصحابي الخير وتعلمت الشر، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وبضدها تتبين الأشياء. قال في السند المتصل: حدثنا الحكم بن نافع أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة، يعني كلاهما يقول هو على الحق ويدعو إلى الحق. وقد يريد بهذا ما وقع بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه. قال الحافظ ووصفه من في الرواية الأخرى بالعظم أي بالكثرة، والمراد بهما من كان مع علي ومعاوية لما تحارب بصفين. وقول دعواهما واحدة أي دينهما واحد، لأن كل منهما كان يتسمى بالإسلام، أو المراد أن كل منهما كان يدعي أنه المحق، وذلك أن عليا كان إذ ذاك إمام المسلمين وأفضلهم يومئذ باتفاق أهل السنة، ولأن أهل الحل والعقد بايعوه بعد قتل عثمان وتخلف عن بيعته معاوية في أهل الشام، ثم خرج طلحة والزبير ومعهما عائشة العراق، فدعا الناس إلى طلب قتلة عثمان لأن الكثير منهم انضموا إلى عسكر علي، فخرج علي رضي الله عنه إليهم فراسلوه في ذلك، فأبى أن يدفعهم إليهم إلا بعد قيام دعوى من ولي الدم وثبوت ذلك على من باشره بنفسه، وكان بينهم ما سيأتي بسطه في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. ورحل علي بن عسكر طالبا الشام داعيا لهم إلى الدخول في الطاعة، مجيبا لهم عن شبههم في قتلة عثمان بما تقدم. فرحل معاوية بأهل الشام فالتقوا بصفين بين الشام والعراق، فكانت بينهم مقتلة عظيمة كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وآل الأمر بمعاوية ومن معه عند ظهور علي عليهم إلى طلب التحكيم. ثم رجع علي إلى العراق فخرجت عليه الحرورية فقتلهم بالنهروان ومات بعد ذلك، وخرج ابنه الحسن بن علي بعده بالعساكر لقتال أهل الشام، وخرج إليه معاوية فوقع بينهم الصلح كما أخبر به صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة الآتي: إن الله يصلح به الآتي في الفتن إن الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. الدجاجل أكثر من هذا، لكن هؤلاء الأشهر، وهؤلاء الدجاجل الكبار، وإلا فكم هم الدجاجل الآن. قال الحافظ: وقد ظهر مصداق ذلك في آخر زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلمة باليمامة والأسود العنسي باليمن، ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة وتابع ذلك، وسجاح التميمية في بني تميم، وفيها يقول شبيب بن ربعي: وكان مؤدبها أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا. وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر، وتاب طليحة ومات على الإسلام على الصحيح في خلافة عمر، ونقل أن سجاح أيضا تابت. فأخبار هؤلاء مشهورة عند الأخباريين، ثم كان أول من خرج منهم المختار بن أبي عبيد الثقفي، غلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين فتبعهم، فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وعان عليه فأحبه الناس، ثم زين له الشيطان أن ادعى النبوة وزعم أن جبريل يأتيه. فروى أبو داود الطيالسي بإسناد صحيح عن رفاعة ابن شداد قال: كنت أبطن شيب المختار فدخل عليه يوما فقال: دخلت وقد قام جبريل قبل من هذا الكرسي. وروى يعقوب بن سفيان بإسناد حسن عن الشعبي أن الأحنف بن قيس أراه كتاب المختار إليه يذكر أنه نبي. وروى أبو داود في السنن من طريق إبراهيم النخعي قال: قلت لعبيد الله بن عمرو: أترى المختار منهم؟ قال: أما إنه من الرؤوس. وقتل المختار سنة 64، ومنهم الحارث الكذاب، خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة. وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ لهم ذلك من عن جنون أو سوداء، وإنما المراد من قامت له شوكة وبدت له شبهة كمن وصفنا. وقد أهلك الله تعالى من وقع له ذلك منهم، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر. وسيأتي بسط ذلك في كتاب الفتن. إلى هنا والحمد لله.